العربي الجديد بودكاست.
الرواية يعني تقول لنا إن ما حدث مع يحيى السنوار ليس مستغربا على الإطلاق وليس مستبعدا.
كيف يمكن أن ننظر إلى رواية استشهد صاحبها وهو يقاتل ويناضل؟ هل يمكن أن نفصل بين شخصية المقاوم وما كتبه؟
حقيقة كان مربي يعني مش بس معرفة، يتبادل المعرفة مع الأسرى، لكن يعمل برنامج ثقافي، والبرنامج الثقافي من أهدافه بناء الذات الثورية.
عرفت أن القصة التي أسقطها على إبراهيم في الرواية هي قصته في أحداث المخيمات في غزة.
قبل 20 عام كتب يحيى السنوار رواية بعنوان الشوك والقرنفل، وكان وقت ذاك في سجن بئر السبع محكوم بأربعة مؤبدات. تحرر ذاك الأسير بصفقة تبادل عام 2011، وبدأ أن فصول الرواية التي لم تكن قد ذاع صيتها بعد أخذت تتحقق مع الوقت، حتى جاء موعد 7 أكتوبر عام 2023 وقاد معركة غير مسبوقة في استنزاف العدو وكسر شوكته. أطلق عليها طوفان الأقصى لتستمر المعركة أكثر من عام حتى يوم من هذا، ليصبح مع تعاقب الأحداث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلفا للشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران. بالأمس تفاجأت قوات الاحتلال كما تفاجأنا كلنا أن كاتب الشوك والقرنفل لم يكن يختبئ داخل نفق مخصص لأسرى الاحتلال كما روج له إسرائيليا، بل استشهد بهيئة عسكرية ملثما مجعبا مشتبكا في الصفوف المتقدمة في حي تل السلطان بغزة. في هذه الحلقة من بودكاست فيه ما فيه نحاور مجموعة من الكتاب والفنانين الفلسطينيين، الناقد والكاتب عادل الأسطى، والروائيين أسامة العيسى ووليد الهودلي، عن الشوك والقرنفل وصاحبها القائد والشهيد. نبدأ معك أستاذ عادل الأسطى، أهلا وسهلا فيك في البداية.
أهلا بك أستاذ.
يمكن أستاذ عادل أنت كنت من أوائل اللي قرأ الرواية قبل سنوات وكتبت عنها وتوقعت بشكل مقارب لمعركة طوفان الأقصى. بشكل شخصي كيف استقبلت مشهد نهاية السنوار؟
والله أنا لم أفاجأ، لأني عدت إلى ما كتبته في العام الماضي مع 7 أكتوبر، كتبت 36 حلقة وعدت إلى الحلقة 36 وكتبت طبعا تحت عبارة نصر أو استشهاد، فوجدت أنه تنبأ باستشهاده، يعني هذا الذي لاحظته، وأعدت إدراج ما كتبته في الحلقة 36 في شهر سبتمبر، في شهر تشرين الثاني 2023 اللي هي الحلقة رقم 36، كتبت تحت عنوان أدباء يتنبؤون باستشهادهم. فهو عندما تحدث، عندما كتب في الرواية عن استشهاد بطلها وهو إبراهيم المقادمي كما عرفت، كان أيضا يتنبأ باستشهاده هو، وعدة مقاطع فيديو، أشرطة فيديو كنت أتابعها له وأشاهدها باستمرار بين فترة وفترة، كان يرحب بالشهادة ويتحدى أصلا يعني الإسرائيليين بأنني الآن سأسير في الأسواق ومعكم 10 دقائق وعشرة وعشرة وعشرة، ويعني أنا سأتقبل الأمر. فهو كان مقدما على هذا الشيء. الآن أنه يعني استشهد في عمارة فوق الأرض تحت الأرض، هذه قضية أخرى حولها جدل كبير جدا، لأنه أنا فوجئت الصحيح، وكان يفترض أن يظل في مكانه في الأنفاق حتى يدير المعركة. يعني أنا ضد خروجه عمليا يعني بهذا الشكل حتى لو شارك في الحرب، لأنه هو ليس أي شخص، هناك محاربون، هناك فدائيون، هناك مقاومون، هو وظيفته الصحيح يعني أن يشرف على المعركة. إنما الرواية يعني تقول لنا إن ما حدث مع يحيى السنوار ليس مستغربا على الإطلاق وليس مستبعدا، وأن النتيجة المنطقية كانت يعني أو النهائية أو التي كان يتوقعها أو التي كان يسير فيها سوف تؤدي إلى استشهاده.
ويمكن هون بقتبس أستاذ عادل وفي هذا السياق من روايته، لما حان موعد الاستشهاد في شخصية روايته التي كتب عنها قال: الآن جاء الموعد يا أماه، فقد رأيت نفسي أقتحم عليهم موقعهم، أقتلهم كالنعاج ثم أستشهد، ورأيتهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم وهو يهتف بمرحبك مرحبك. كيف قرأت شخصية السنوار في رواية أستاذ عادل؟
هو يحيى السنوار يعني ابن مخيم أولا، ولد في العام 1962 في بيئة فقيرة معدمة جدا اللي هي بيئة المخيمات، ونشأ يعني نشأة صعبة جدا. وإذا كان هناك جزء كبير جدا من الرواية نوع من السيرة الذاتية له، فإن والدي يعني الشخصيات المحورية أولاد العم في الرواية يستشهد واحد منهما والآخر يغيب عن العائلة فترة طويلة جدا، وهذه البيئة طبعا من المؤكد يعني، أو هذه الطفولة المحرومة، هذه الطفولة البائسة يعني كانت قادت كثيرين من أبناء المخيمات إلى النضال إلى هذا الطريق، سواء المخيمات الفلسطينية في الأردن في عام 1967 وما بعد، أو المخيمات الفلسطينية في لبنان في الحرب الأهلية، أو في الضفة الغربية وقطاع غزة. وهذا الطفولة يعني هي التي كتب عنها غسان كنفاني في روايته أم سعد عن سعد وسعيد، عن الأخوين اللذين التحقا بالمقاومة الفلسطينية، لأن بيئة المخيم يعني بيئة غير إنسانية على الإطلاق، وهناك وطن على مرمى العين لكثيرين منهم سلب منهم وهم الآن يدفعون ثمنا لا ذنب لهم فيه. فكان يعني شيء طبيعي أن ينشأ جيل كبير جدا من أبناء المخيمات وأن ينضوا تحت لواء المقاومة الفلسطينية. هذا الجيل طبعا هو الذي تغنى به الشعراء والكتاب، وكلنا يعني يعرف قصيدة محمود درويش عن أحمد الزعتر ابن مخيم تل الزعتر في العام 1976، وصارت هذه القصيدة حقيقة يعني تنطبق على كثير من أبناء المخيمات، كأنما أحمد الزعتر في القصيدة هو أحمد ابن المخيم الفلسطيني اللاجئ الفقير المعدم الذي لا يجد أمامه إلا الانضواء تحت حركة المقاومة من أجل العودة إلى بلاده إلى دياره. يحيى السنوار واحد من هؤلاء من أطفال المخيمات المعذبين الذين دفعوا ثمنا باهظا، وبالتالي لابد من أن يقاوم الظلم الذي وقع عليه. هناك ظلم تاريخي وقع على الفلسطينيين على اللاجئين الفلسطينيين، ولابد من أن يؤدي إلى النتيجة التي أدى إليها شئنا أم أبينا، يعني كنا مع أو كنا ضد، كنا مع الحرب أو ضد الحرب، لكن الواقع التاريخ الفلسطيني سيقود إلى هذه النتيجة.
رواية أسامة العيسى، شو اللي جال ويجول في خاطرك أمام هذه الصفحات في هذه اللحظة الراهنة؟
يعني أهلا بك وبضيوفك وبالمستمعين. أنا قرأت رواية السنوار في الواقع بعد طوفان الأقصى. يعني ما لفتني في الرواية أنا أتحدث عن سيرة الجيل الذي أدرك الدنيا في ظل احتلال ما تبقى من فلسطين الانتدابية ومحى على البيع أراضي عربية. فهو يتحدث عن مرحلة أنا عشتها في المخيم. السنوار يعني ببدأ روايته على لسان رويه، بقدم صورة عن حياة عائلة في المخيم صدمت بغياب الأب والعم نتيجة الاحتلال. حياة تشبه حياة جيلي في منازل المخيم وشوارعه وأزقته والأفكار التي تعصف به وتزلزل عقولنا وقلوبنا. أعتقد أنه السنوار استوحى شخصيته الرئيسية في الرواية إبراهيم، وهو ابن عم الراوي على الأغلب من محمد الضيف. يعني هكذا أنا استنتجت. وطبعا دائما الشخصية الروائية يمكن أن تكون فيها أكثر من شخصية واقعية مستوحاة من هذه الشخوص. نجح السنوار بعتقد في تقديم هذه الشخصية، وأيضا يعني ممكن أن نعرف الكثير من الرموز المقابة في فلسطين الذين ذكروا في الرواية بأسمائهم الأولى، وأحيانا كان يكتب أسمائهم الكاملة. تتبع الراوي لسيرة إبراهيم جعله يركز على بدء مقاومة حركة حماس وتطورها. لاحظت أن حضور محمود وهو شقيق الراوي الفتحاوي كان باهتا في الرواية، ولكن وجود هذه الشخصية أعتقد يعني أنها يمكن أن تحسب للكاتب، وهو معروف بانحيازاته يعني الفكرية والإيديولوجية والسياسية. هذا بشكل عام يعني من ما يمكن أن أتذكره من الرواية. ولكن يعني استشهاد إبراهيم في النهاية يعني رأيته كأنه شخص توكلي، ليس دفاعيا واثقا كما كان عليه وكما قدمه الراوي أو الكاتب السنوار. وفوجئت أن يعني هذا الرجل الذي قدم فاهما للمعادلات الوطنية يقدمه الكاتب كمناضل يقاتل اليهود لأنهم يهود، ومستعينا بحديث نقله أبو هريرة عن الحجر والشجر الذي يدل المسلم ليقتل اليهودي. أنا فوجئت في الواقع يعني هذا كان وكأنه خارج سياق العمل الروائي، وأن نحن أمام يعني انسياب أو تسلل فكر أيديولوجي إلى هذه الرواية. هذه النهاية بدت لي غريبة. وأعتقد لما سنوار نفسه سؤل يعني بعد طوفان الأقصى عن الحديث المعادل اليهود، لأكد أن حماس لا تعاد اليهود ولا الاحتلال، وهذا ما سمعه من قادة يعني قادة حماس خلال حرب الإبادة. لا أعرف يعني هل الحركة المقاومة يمكن أيضا أن تطور الشخوص، تطور أفكارهم، تطور زوايا النظر أم لا؟ رحم الله الشهيد، يعني في الواقع هو كتب يعني نهاية الرواية واقعيا، يعني قدم نفسه شهيدا، وهذا مهم. يعني أحيانا لا يمكن الفصل بين يعني الكاتب وروايته، خاصة فيما يتعلق بشخص كالسنوار. السنوار يعني ذو رمزية كبيرة، كيف يمكن أن نقرأ نصا أدبيا له بشكل موضوعي ونحن لا نرى كيف يعني أدى استشهاده ربما إلى حالة من الحزن، والحزن العميق في الواقع لدى فئات واسعة من الشعب الفلسطيني.
شو اللي وجدته لفتك في رواية أبو إبراهيم أستاذ أسامة؟
يعني أولا يعني واضح تماما أنها كتبت في زنازين بئر السبع يعني في عام 2004. كيف يعني استطاع أن يكتب وأن يحرر وأن يعني أقدر هذا الجهد الذي يمكن أن يبذله وإخراج المسودات إلى الخارج. نحن أمام روائي صحيح أنها يعني ليست على سوية فنية متقدمة ولكنها مقبولة. صحيح أن هناك أيضا مشاكل لغوية يعني في فنية اللغة، ولكن كما قلت يعني هو يريد أن يحكي قصة. الحين هل هي سيرة ذاتية؟ في الواقع أن بعض الأسماء يعني مثلا يتحدث عن خليل صوريف ويتحدث عن قرابة بين الراوي وأعضاء خليل صوريف يذكرهم بالاسم. كيف يمكن أن ننظر إلى هذه الحوادث وهي عديدة في الرواية بين الواقع الحقيقي وبين الرواية وهي واقع افتراضي؟ في الواقع أسئلة كثيرة أجوبتها ليست عندي، وأعتقد يعني لم أجد أن هناك من حاور الشهيد حول هذه الرواية. الحوارات كانت ربما دائما سياسية أو تتعلق بالمقاومة، أو حتى خطاباته يعني كانت تتحدث بعيدا عن الأدب. كيف يمكن أن ننظر إلى رواية استشهد صاحبها وهو يقاتل ويناضل؟ هل يمكن أن نفصل بين شخصية المقاوم وما كتبه؟ كيف ننحاز يعني ننحاز إلى فنية الرواية أم إلى موضوعها أم إلى دورها الرسالي؟ يعني ربما هي أيضا لها أهداف أخرى تثويرية أو نقل رسائل للجيل المقبل أو يعني توثيق بعض الأشكال المقاومة التي كان الراوي شاهدا عليها.
الروائي وليد الهودلي، كيف قرأت شخصيته عن قرب أستاذ وليد، بما أنك أنت يعني زاملته برفقة الأسر والسجن؟
هو يحمل رسالة بشكل قوي، ينتمي لفلسطين بشكل قوي، إنسان منظم يعني رجل تنظيم ورجل قيادي ورجل مثقف ثقافي ورجل فكر ورجل يعني يستثمر في الوقت بشكل كبير جدا، يعني ما كان يضيع دقيقة في السجن، يعني أنا شاهد على ذلك، أشوفه كيف بيصرف أوقاته ما بين عمل تنظيمي وما بين عمل دراسات، واشتغل في الترجمة كثير، فهم الاحتلال بكل التفاصيل، يعني مشهد الاحتلال السياسي الاقتصادي الأمني العسكري كان يترجم دائما، حتى المخابرات الإسرائيلية شافوا له كتاب مترجم أشياء ويعلمها في السجن للأسرة، يعني يقولون هؤلاء المخابرات، أنا سمعت المقابلة مترجمة يقولون إنه أشياء نحن لا نعرفها. ففعلا هو كان يقيم دورات، دورة يعني عنوانها كيف تعرف عدوك، وطبعا بده لغة، يعني ينطلق من المقولة من تعلم لغة قوم أمن شرهم، هو يفهم تماما لغة قوم، يعني كل شيء عن هؤلاء القوم، يعني ثقافة القوم، الأبعاد كلها الاجتماعية والسياسية والإثنية والقومية والحزبية، كل 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 تفاصيل المحتل كان يعطيها في دورة متكاملة، والأسير أو المعتقل كان يمر في هذه الدورة كل 3 شهور، يأخذ منحة معين، يأخذ عن الكنيسة، عن الأحزاب، عن الـ 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 الأصول الفكرية الأيديولوجية، يأخذ عن الحياة الاجتماعية، الحياة السياسية، كل شيء يطلع بعد، تستمر الدورة حوالي 2 سنين، بعد 2 سنين يطلع يعني فاهم المشهد الإسرائيلي، فاهم تفصيلي، فهو كان يترجم، كان يقرأ فكر ويقرأ سياسي ويقرأ دين ويقرأ، وكان مربي حقيقة، كان مربي، يعني مش بس معرفة، يتبادل المعرفة مع الأسرة، لكن يعمل برنامج ثقافي، والبرنامج الثقافي من أهدافه، كان أذكر أنا من أهدافه مثلا بناء الذات الثورية، شوف هالهدف الكبير، يعني طريقة علي شريعتي كيف تبني الذات الثورية، يعني كان يفهم الدين ليس فهما تقليديا، الدين الحركي، الدين الثوري، كان هو يعتقد تماما أنه الدين لازم ينتج ثورة، وإذا الدين لم ينتج ثورة لم ينتج شيء، فكان هو يعني في البرامج الثقافية يكون في تميز أنه رؤية الدينية رؤية ثورية، التربوية رؤية ثورية، حتى يعني لذلك أنا بقول هو كان يحمل رسالة، وكان يسخر كل وقته وكل جهده لخدمة هذه الرسالة. ولما كتب عن الأدب، أنا بتصور في بداياته، يعني قبل ما يتعمق كثير في المشهد الإسرائيلي، ويتعمق كثير في المشهد في الفكر والثقافة، بدايته كانت هذه الرواية الشوك والكرونفول، هي كانت بدايته الثقافية. فيما بعد كتب دراسات وازنة، مثلا كتب دراسة أمنية عن تقييم كل الخلايا، أو رصد عشرات الخلايا في الضفة وفي غزة من الثمانينات والسبعينات والتسعينات، وحللها تحليل أمني، دراسة أمنية، كيف، شو أسباب الوقوع، وين الخلل كان، ويعني بتقول من خلال هذا العمل وهذا الدراسة الفكرية ثقافية أمنية، بتقول أنه يحمل فكر علمي مش فكر غيبي، مش يعني هو الجماعة مثلا بدرس خلية معينة هذه وقعت لأنه قدر الله أنه تقع وخلص وقعت وانتهى الموضوع، لا لا لا، راح بتفكير علمي وين كان الخلل وليش صار هذا الخلل، وحلله بتحليل واضح، وعمل دراسة في هذا الموضوع وطلعها من أجل يعني بناء وعي أمني قوي ومتماسك، ويستطيع أن يعني يشتبك بجدارة مع المحتل. فهو يعني يمتلك هذه الروح العلمية، يمتلك القدرة العالية على بناء الذات الثورية، يفهم الدين بطريقة حركية وبطريقة ثورية، يفهم وأيضا مع كل هذه المعرفة في روح، يعني في شخصية كاريزمية بتشعر أنه هو عنده قدرة عالية على التأثير، وعلى يعني أن يترك بصمة يعني لما يلتقي أي أسير يدخل السجن ويلتقي مع السنوار بيطلع بترك أثر ليس أثرا بسيطا وإنما أثر عميق في نفسه، وبترك في داخله قناعات فكرية، بترك انطباعات نفسية عميقة. لذلك هو أنا بتصور هذه الرواية في بداية رحلته المعرفية. فيما بعد لما توسعت هذه الرحلة وصارت قوية وواسعة، بتصور لو أتيح له أن يكتب الرواية نفسها أو رواية ثانية راح يكتب بطريقة ثانية مختلفة تماما، تكون أكثر غزارة وأكثر قوة وأكثر عمق وأكثر قدرة على وصف المشهد والوصول لأهداف المشهد، بحيث أنه ينتج نسيج روائي متماسك وقوي. لأنه يحيى السنوار في السجن لما قضى في السجن 23 سنة، لما كتبه من عمر الحبس 3 سنوات مثلا، غير لما يجي يكتبها من عمر الحبس 20 سنة. فرق شاسع. يحيى بعد 20 سنة في السجن يختلف عن يحيى بعد 3 سنوات في السجن. فلذلك يعني أنا بشوفه الآن بعد هذه الفترة الطويلة، أنا التقيت معه في التسعينات، يعني لسه بعد لقائنا مكث في السجن ما يزيد عن 10 سنوات. طب ماذا فعل في 10 سنوات؟ في 10 سنوات بيكتسب معرفة بجوز عن 50 سنة برا. يعني في السجن في وقت متاح أولا، اثنين في يعني مع معان نقاش وحراك دائم، كل صغيرة وكبيرة بيجري عليها نقاشات يعني كثيرة وعميقة، وخاصة في الشأن السياسي.
بالعودة إليك أستاذ عادل الأسطى، كنت قبل هيك في حوار سابق كنت قلت لي بأنه كانت عندك رغبة بأنك تسأل كاتب الشوق والقرنفل الشهيد يحيى السنوار لتصنع مقاربة ما مع النقد الذي قرأته في روايته مع حياته الخاصة، ماذا كنت ستسأل؟
لو كنت صحيح، أنا دائما عندما أقرأ عملا أدبيا معينا غالبا ما أقرأه في ضوء سيرة صاحبه. هناك معلومات عن يحيى السنوار لا أعرفها، لكي أتأكد يعني ما مدى حضور السيرة الشخصية في الرواية، لأن الرواية التي انتهت كتابتها في العام 2003-2004 تنتهي باستشهاد إبراهيم. ولو أجرينا موازاة ما بين أحمد الراوي وما بين يحيى السنوار وما بين إبراهيم وما بين يحيى السنوار، فإننا سنجد تقاطعات ولا نجد تطابقا كاملا. كنت أود أن أسأل عن مقدار السيرة الذاتية الشخصية في الرواية، هل هو السارد أحمد أم أنه هو إبراهيم؟ لكن عرفت أنا من خلال أشخاص آخرين أن إبراهيم هو إبراهيم المقادمة، وليس كما قال الأستاذ أسامة العيسى هو محمد ضيف، لا، لأن الذي استشهد في الرواية استشهد حقيقة يعني، وهو إبراهيم المقادمة. الآن هل أردت أن أسأله مثلا هل فقد أباه على سبيل المثال، هو يعني في عام 1967 هل حين كتب عن طفولة مخيم الشاطئ كان يكتب عن طفولة مخيم خان يونس؟ لأن يحيى السنوار عاش في مخيم خان يونس ولم يعش في مخيم الشاطئ. أردت أن أعرف ما مدى مقدار حضور حياته العائلية في نصه الروائي، وهذا طبعا لم يتح لي، فاعتمدت على مقابلات على محاورات مع آخرين ممن عرفوه، وكنت أبحث عن الشخصيات في الرواية والشخصيات في الواقع، وتوصلت إلى يعني بعض الأمور شايف. إنما هي سيرة مخيم في النهاية، فسواء كان المخيم مخيم خان يونس أو مخيم الشاطئ، سواء كان أحمد هو يحيى السنوار أو إبراهيم هو يحيى السنوار، فإنها سيرة أبناء المخيمات، هي يعني هو يمثل نفسه ويمثل جيله أيضا، والمخيم الذي كتب عن يمثل مخيم الشاطئ ويمثل المخيمات الفلسطينية في الشتات في قطاع غزة في المنافي. لماذا طبعا يعني أنا سألت في الرواية شخصية أحمد مثلا يعني أو شخصية إبراهيم الذي يكون صياد عملاء، عرفت أن القصة التي أسقطها على إبراهيم في الرواية هي قصته في مخيم في أحداث المخيمات في غزة. يعني حين كتب مثلا مشهد لا يغيب عن ذهني، أنه أحد الأصدقاء الذين كانوا معه ووظفه الإسرائيليون للتعاون معهم روقب في الرواية، واكتشف أنه يتعاون مع الإسرائيليين. ففي إحدى المظاهرات شارك هذا الشاب في المظاهرة، ولكنه كان ينقل الأخبار للإسرائيليين، فصديقه إبراهيم استل المسدس وأطلق النار عليه وقتله، ثم قال للآخرين أنه قتل برصاصة إسرائيلية. لأن قصة تصفية العملاء في الرواية التي يمارسها إبراهيم وليس أحمد هي قصة في صميم شخصية يحيى السنوار نفسه كما عرفت. يعني عنده حس أمني شديد جدا، هذا الحس الأمني أسقطه على من؟ أسقطه على إبراهيم، لكن هو كان يكتب عن نفسه. أنا قلت إن الرواية هي سيرة روائية، لا أقول سيرة شخصية، ليست سيرة ذاتية، يعني سيرة روائية. وفي السيرة الروائية طبعا يختار الكاتب من عدة شخوص مجموعة من الأشياء، ثم يبني شخصية واحدة تجمع بين صفات مختلفة من شخصيات مختلفة. الآن الرواية لها بعد اجتماعي، هذه الرواية بعد اجتماعي أكثر من بعدها الأدبي. وما بعرف إذا كان يعني كما قال الأستاذ وليد الهودة لأنه كتبها بعد 3 سنوات من السجن، لا، أنا أعتقد أنه كتبها بعد 10 سنوات من السجن. لماذا؟ لأن الرواية أنجزت في عام 2003 وهو أفرج عنه في العام 2011 وقضى 20 أو 22 سنة في السجن، فمعنى ذلك أنه كتبها بعد 10 سنوات من دخوله السجن. الآن هو لم يفرغ نفسه كاتبا روائيا، كتب تجربته وتجربة بروز التيار الإسلامي حقيقة ونهوضه وقوته في الرواية. فالرواية كانت تأريخا أيضا لنهوض الحركة الإسلامية منذ 80s وربما قبلها بقليل، إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. وما وصلت إليه في الرواية هو طبعا ما شاهدناه في 7 أكتوبر. ما بعرفه، يعني كنت أود أن أعرف معلومات أكثر، لكن المعلومات عن حياته كانت شحيحة، اعتمدت على مقابلات، اعتمدت على أسئلة بعض الكتاب الذين اهتموا به في قطاع غزة.
أستاذ أسامة العيسى، أين وجدت جوانب الشوك وجوانب الورد في قصة يحيى السنوار؟
يعني في الواقع أنا قرأت الرواية قبل فترة طويلة نسبيا، يعني قبل أشهر، لا أذكر بالضبط بعض المشاهد وبعض التفاصيل، ولكن يمكن أن نقول يعني أبناء المخيمات دائما يعيشون بين الشوك والقرنفل، بين الألم والأمل. يعني هم محكومون بالأمل، أبناء المخيمات، أبناء فلسطين. طبعا فلسطين كلها تحولت إلى مخيم كبير، وأقصد فلسطين الانتدابية التي تسمى فلسطين التاريخية. في الواقع هي رواية فيها تشويق، وهذا مهم، فيها بعض العقد المهمة في العمل الروائي. ولكن أنا أعتقد يعني إذا أردنا أن نحاكم أو ننتقد رواية شخصها معروف جدا وتظهر كما قال الدكتور عادل يعني ظلال السيرة الذاتية، أعتقد أننا يجب أن يعني نتسلح بموضوعية أكثر في قراءة الرواية، ونحاول الفصل بين يعني الكاتب وما كتبه. هي سيرة مخيم كما قال الدكتور عادل، أيضا سيرة جيل عرف الاحتلال. يعني هذا جيلي أنا أيضا، يعني جيل الذي لم يعرف إلا الاحتلال، نما في ظل الاحتلال وتزوج في ظل الاحتلال وناضل وسجن وفي النهاية استشهد. هي محاولة لتقديم سيرة مخيم، سيرة جيل. وأعتقد أن يعني رواية الروايات هي استشهاد صاحبها. يعني نحن نرى كيف الشهيد السنوار قدم حياته من أجل القضية التي دافع عنها. أينما كانت هذه الرواية في الأدب الفلسطيني؟ هذا سؤال يعني برسم النقاد وبرسم القراءة، ولكن دائما يعني هناك ليس هناك قراءة حرة لرواية مثل هذه الروايات، لأنه يعني المؤلف هو يحيى السنوار، هو الرمز الكبير، هو الذي استشهد، هو الذي خطط السابع من أكتوبر، هو يعني ربما القائد الفريد خلال مسيرة النضال الوطني الفلسطيني الذي ذهب إلى النهاية. يعني كنا نرى القيادات التقليدية في الحركة الوطنية الفلسطينية دائما يمسكون العصا من المنتصف. فأين كيف يمكن أن نناقش الرواية روائيا أو أدبيا هذه المعضلة؟
أستاذ وليد، كيف تقرأ هذا الجانب في حياة مقاتل لديه سعة من الخيال يعني ما يقوله تماما؟ كيف تنظر لهذا الجانب لحياة هذا المقاتل الكاتب والناقد في بعض الدراسات في السجون؟
يعني هو بكلمة واحدة، هو يعني صادق مع نفسه، يعني يتحدث ويفعل ويتحرك بنفس ما يؤمن به. يعني احنا بجوز اعتدنا في السياسة ان يكون للواحد 100 وجه واكثر من قول واكثر من فعل واكثر من، لا، هذا الرجل انا بتصور انه اقتنع بفكرة امن فيها وراح يطبقها، كان صادق في ايمانه فيها وصادق في فهمه إلها وصادق في تطبيقه إلها، لذلك كان يعني يترجم أقواله. وطبعا مش ليست أي ترجمة، وإنما ترجمة بتضحية عالية جدا، ترجمة بتعرف إحنا بجوز الذين نكتب يعني يتلبسنا موضوع بنخاف منه كثير، هل نحن يعني نترجم ما نقول؟ هل نستطيع أن نكون مع أنفسنا صادقين بحيث إنه ما كتبناه وما قلناه نسير فيه في الحياة بطريقة صادقة وتماما كما قلنا؟ في 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 خوف من هذا الموضوع، يعني إنه ينتابنا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا، هو من النوع اللي راح يفعل ما آمن فيه وما صرح فيه وما يعني باح فيه في روايته، باح فيه في سجنه لزملائه لإخوانه في السجن، ما كان يعني يربي نفسه عليه ويربي غيره عليه في معمعان ثقافي تربوي يصنع الذات ويصنع ويطور هذه الذات نحو انتماء قوي وصادق للمقاومة، وبالتالي أن يتبع هذا الانتماء فعل حقيقي يتوازى مع هذا الانتماء. هو لا، كان صادق 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 تماما يعني، واشتغل على ذلك حتى يترجم أقواله إلى أفعال بطريقة يعني فيها درجة عالية من الخيال المبدع. يعني احنا كلنا فوجئنا بطوفان الأقصى، لم يكن أحد حتى يعني مهما كان خياله واسع لم يكن أحد يتخيل أن ما حدث في 7 تشرين ممكن يحدث. يعني لو رجعنا عقارب الساعة للوراء وقفنا مع أنفسنا قبل 7 تشرين، هل كان خيالنا يصل إلى أنه ممكن يحدث ما حدث؟
أبدا.
هذا كان مفاجئ فعلا للجميع. أن يعني لا أريد أن أصف المشهد في صبيحة يوم 7 من تشرين، لكن كان مفاجأة مذهلة. لكن من صنع هذه المفاجأة؟ هل هو يعني فعلا هو صاحب مخيال قوي؟ وهذا المخيال يعني صادق، يعني يحمل، خلينا نقول يحمل قناعات معينة ويعتقد أن هذه القناعات ممكنة على أرض الواقع وممكن تنفيذها وبصورة صحيحة وبصورة قوية وبصورة يعني مذهلة. لذلك أعتقد هذا ما يميز الرجل، يميز الرجل أنه طموحه مبني على معطيات يستطيع أن يضع لها أقدام تسير في الأرض، يستطيع أن يعني يحول الخيال إلى ممكن أو ما يبدو أنه مستحيل. طبعا هو ليس مستحيلا، وأنا ضد الناس اللي بيقولوا هذا معجزة، لا هو ليس معجزة، هو فعل بشري لكن مبدع، صاحب رؤية ثاقبة وقوية، وصاحب إرادة. طب كيف صنعت هذا الإرادة؟ كيف يعني وصلت هذا الإرادة إنه تحمل هذا الفعل بهذا الحجم وتحوله من ليس بطولة فردية وإنما بطولة جماعية؟ تحولت هذه الفكرة إلى بطولة جماعية قام بها، يعني قامت بها حركة بهذا الشكل المذهل المفاجئ اللي يعني كسر كثير من القناعات اللي كان الاحتلال يعني يتمترس خلفها بشكل قوي، وكان يعتقد أنه لا يمكن لعقل عربي أو فلسطيني يتفوق على العقل الإسرائيلي أو الغربي. طيب جاء هذا العقل حتى يكسر هذه القاعدة ويكسر هذه المعادلة. كيف حصل هذا؟ لا، كان الرجل يعني صاحب فكرة وقناعة وصاحب خيال واسع وطموح عالي، وفوق كل ذلك إرادة صادقة وقوية. نجحت في ترجمة هذه الأفكار وهذه الأشياء اللي كانت تختمر في عقله، نجح أنه يحولها لواقع وحولها لفعل أذهل العالم. هذا بعتقد أنه من يعني بحاجة إلى كثير من أن يدرس كيف نتج عن هذه الشخصية كل هذا الفعل، وهو ومن معه. طبعا
الأعزاء، الناقد والكاتب عادل الأسطى والروائيان أسامة العيسى ووليد الهودلي، شكرا لكم، كنتم معنا في هذه الحلقة المخصصة للحديث عن شوك والقرنفل وصاحبها القائد والشهيد يحيى السنوار. شكرا لكم.
شكرا
للتحيات. شكرا.